درس صداق القواعد بتاريخ 24 جماد الآخر 1437 إبريل 2016. ولا تباع أيضا أم الولد إلا بستة حصرت في العدد.
أم الولد إلا بستة حصرت في العدد.
ولا تباع أيضا أم الولد إلا بستة حصرت في العدد.
العدد.
يتبع هنا في العدد.
ويتبع الأولاد الأمهات إلا ثلاثة على البتات. وكشف شاهد بخمسة شهد وليس يجمع انتساب مع أحد لدى خمس من الحرائر كأمتين في عد النظائر.
الحين ما قلنا أنه هو بدأ يشير عليه مجموعة أبيات ببيت واحد. قال ولا تباع أيضا أم الولد إلا بست حصلت في العدد. يقول أم الولد لا تباع إلا في ست مسائل ذكروها ومحصورة في العدد. أم الولد اللي هي الأمة اللي أولدها سيدها هذه تكون حرة بعد موت سيدها مباشرة وتكون حرة من رأس ماله ولا تباع. وهذا هو مذهب الجمهور وقول قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الموطأ ان عمر بن الخطاب قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة. هذا قول عمر بن الخطاب وهو اللي نهى عن بيع امهات الاولاد. بعضهم روى فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. روى في بعضهم حديث عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطئ امته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. الحديث خرجه احمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وله طرق. لكن يقولوا هذا الحديث ضعيف. يقولوا لان فيه اسناده الحسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا. ورجحوا جماعة وقف على عمر. وقال فيه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار لا يصح له هذا الحديث من جهة الإسناد لأنه فرد به حسين بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة. حسين هذا ضعيف متروك الحديث. فالصحيح فيه أنه من قول عمر وفعله وفتواه وحكمه محكم بيع أمهات الأولاد. بعضهم يرى أنه من باب المصالح العامة وقال لهم كيف يرضى أحدكم أن تباع أمه ما دامت مولد حر. مر الخطاب رضي الله عنه.
فاسيان في العدد ولد أو بنت.
نعم نعم. كلما ولد يا ولد أي ولد تكون حرة تكون حرة عنده برمة. حتى المالكية عندهم العلاقة قاعد تكون بها عندهم بهم مولد. يقولوا عن عكرمته قالوا له مولى ابن عباس قالوا له نقال لهم حرية أمهات الأولاد. قالوا له كيف تجد ذلك؟ قال أجدوا في كتاب الله. قالوا كيف في كتاب الله؟ قال الله في وقت يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر المؤمن عمر بن الخطاب هو ولي الأمر فأمر في إعتاقها. بعضهم أيضا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت مارية إبراهيم عليه السلام قال اعتقها ولدها. لكن يقول هذا أيضا ضعيف ولا يثبته الحديث. يقول أبو عمر اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها. يقول الثابت عن عمر رضي الله عنه أنها لا تباع عنده أبدا وأنها حرة من رأس مال سيدها. وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وهو قول الحسن البصري وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله بن عمر وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري. وإلى هذا ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وابو حنيفة والشافعي في أكثر كتبه اللي هو وقد أجاز هذه بعض كتبه اللي هو الشافعي. لكن يقول المزني جعلنها مثل الشافعي لا منع بيعها. يقول قد قطع اللي هو الشافعي في 14 موضعا في كتبه أنها لا تباع وهو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه اللي كان بارد وعليه جمهور أصحابه وابو يوسف وهو قال ابو يوسف ايضا من اصحاب الامام احمد ومحمد بن الحسن وزفر وحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثوري كلهم لا يجوزون بعم هذه الأولاد. يقولوا يجعلون من كان أبو الصديق رضي الله عنه ويجيز بيعها، وأم علي كذلك جاز بيعها، ورواه عن ابن عباس ومن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري. يقول بعضهم أنه علي رضي الله عنه بعد في خلافتين أراد أن يجيز بيعها، فقال له أحد الصحابة رأيك ورأي عمر خير من رأيك وحدك. يقول إلا ست مسائل، هذه المسائل أجازوا فيها بيع أمهات الأولاد دون الولد، وهذا لأن تعلق بها حق للغير، تعلق بها حق للغير، وهذا من مراعاة المالكية للخلاف، فلما كان تعلق بها حق للغير أجازوا بيعها. فهذه المسائل إلا بست حصلت في العدد ست مسائل ذكروها، وهو ما ذكرها ولا أشار إليها، وذكرها صاحب الزقاق. الزقاق يقول في المنهج وبيعوا أم ولد ممنوع إلا بست، وها مسموع، وبيعوا أم ولد ممنوع ممنوع بيعها إلا بست، بيعوها مسموع ست مسائل
مسموع
معناها منقول رهنين وتفريس قراض شركة جناية كواطئما بتلك. الرهن شار أن الأمة المرهونة، الأمة المرهونة إذا رهن سيدها فدين عليه عند شخص ووطئها الراهن ما جائز، لكن وطئها بغير إذن المرتهن، معناها الشخص اللي عنده ما هو أذن له فيه وما يجوز له، وحملت منه هنا المرتهن يلزم الراهن بتعجيل الدين، يقول له أعطيني ديني الحين ولو كان مؤجل.
وراهن
جائز إذا كان لا يخشى عليها منه، إذا كان حالة أنه لا يخشى عليها منه، لكن إن وقع يلزم تعجيل الدين. والله قيمة الأمة إذا كان أقل من قيمة الدين، مثلا يقول للمرتهن الخيار مسألتين، ما يقولوا عجل لي الدين، أعطيني ديني حالة، أو أعطيني قيمة الأمة
كرهن،
لا أعطيها لقيمتها إذا كان أقل من قيمة الدين، لأنه إيش الراهن قد يقول له أنت رضيت بهذه الأمة، معناها رضيت بقيمتها، رضيت بها في دينك، لأنه أنا قد لا أجد وفاء لدينك فتأخذ أنت الرهن بما فيه. معناته أنك لما أخذتها في رهنك معناها رضيت بدل عنه، وأنا كان من حقي تأخير ودفع الدين حتى الأجل، ممكن تقلب الأسواق ممكن نجدها، فأنت لما طلبت حين دينك الحين أنا ممكن نعطيك قيمة الأمن أو الدين إذا كان أيهما أقل، للراهن الحق في أعطيه أيهما أقل، لأنه إذا كان الأقل دين ويقول أنت مالك حق تأخذ أكثر من دينك، دينك كان مؤجل وأنا لين أعطي لك حالة، وإذا كانت الأمة قيمتها أقل ممكن يقول له أنت رضيت أصلا بقيمة الأمة، رضيت وفاء لدينك، فهذه قيمتها. هذا إن كان الراهن موسرا عند اللي يوفق بها الرهن. إذا كان الراهن معسر للمرتهن الحق من بيع الأمة، لأنه حقه فيها صار أولا قبل 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 المالك، مفهوم؟ لأنه هو صار له حق في عين ذات هذا الرهن، هذه الأمة. فإذا كان الراهن معسرا له هو الحق ذنه يبيع الأمة ويبيعها بعد أن تضع حملها، لأن ولدها حر، لأن ابن سيدها، لكن هي له الحق يبيعها، لأنه وإن كان عندنا ما تباع أم الولد، لكن في هذه الحالة تعلق بها حق المرتهن وحقه سبق حق صاحب مالكه، لأنه هو أعطاها له وفاء لدينه قبل أن تصير أم ولده، مفهوم؟ وهذا هو اللي أشار له خليل في المختصر قلته، وإن وطئ غصبا معناها بدون إذن من المرتهن فولده حر وأجل المريء الدين أو قيمته وإلا بقي، معناها وإلا بقي يبقى يبقى تبقى يرى وتباع في الدين دون ولده، هذه واحدة منهم.
هذا في حالة كذلك في حالة ما عندش ما يفك به الدين،
هذا هو اللي قلنا لا في حالة ما عنده ما يفك به الدين، إذا كان عنده ما يفك به الدين يجب عليه يفكه. الثاني التفليس، تفليسي أمة المفلس، المفلس معناها هذا اللي استغرق الديون أمواله وحكم بوقف فر البيع، معناها قال القاضي هذه لا ينبيعها وقفنها من الأشياء التي تباع. إذا وطئها سيدها قبل البيع اللي مفلس وحملت منه، هذه تباع بعد الوضع لأنه حق حق الغرماء تعلق به، هذه الثانية. قراض
عفوا، لكن قبل التفليس، إذا كان قبل التفليس
لا، إذا كان قبل التفليس لا
لا
تبقى أم ولد، نعم هذا لا كان بعد التفليس لأنه تعلق بها
حق الغير،
حق الغير
بعد التفليس وبعد الحجر المصري.
نعم 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 نعم، لأنه هو الحجر فيه الحجر الأعم وفيه الحجر الأخص. الحجر الأعم يثبت القاضي أن هذا الشخص حاطت الديون بماله لكنه لم يوقف، الحجر الأخص يكون أوقف الأموال يقول مانعني للتصرف. قراض شعر به أن أمة القراض إذا وطئها عامل القراض وحملت منه وكان مؤسرا هذا تباع بعد الوطء. أمة القراض معناها اشترى أمة من مال القراض، فتعدى والعامل له شيء يكون فيها لأن العامل عامل القراض ماله له نصف الربح أو ثلث حسب الاتفاق، فله شركة في هذه الأمة.
شرع لا يجوز له وطأ، شرع لا يجوز له،
لا يشوف له لأنه لا يشوف له إلا إذا كان كامل الملك وما هو كامل الملك، لكنه بما أنه هاي شفت الملك جعلت له حظ.
لا يقام عليه الحد شيخ
يضع عن الحد، يضع عن الحد ويكون الولد أيضا لاحق ويكون حر. لكن وكذلك الشريك إذا من المشترك يضرع عنه الحد ويعزر فقط. معناها أمة القراض إذا وطئها العامل القراض وحملت منه وكان معسر ما عنده شيء تباع بعد الوطء. هذا هو الإشارة الخليل في مختصر باب القراض، قلت وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى، معناها قوم ربها الأمة أو أبقاها من مال القراض إن لم تحمل، إذا كانت ما حاملة، إذا كانت ما حملت الحق فإنه إما أن يقومها ويأخذ قيمة الحالة من 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 العامل وتبقى للعامل، أو يبقيها مشتركة في مال القراض إن لم تحمل. إذا حملت الصا لا يلزم تقويمها ويأخذ رب القراض حصته منها، مفهوم؟ بين عسرة إذا كان العامل المعسر اتبعه بها بحصة الولد مثلا إلى حد أو باع أو باع له بقدر ماله، معناها إذا كانت حملت فإن كان مسرا خيار واحد يعطيه قيمته لا أكثر من هذا أقل. إن كان معسرا نقول له لرب القراض إذا حبيت خليها له واتبعوا به، معناها اتبعوا به في ذمته فقط إنك لا يقومها وتبقى له هو وانت تتبع بهذا دين. وإذا قال لا أنا ما نتابعه وهو ما وجد له شيء أخذوها ونبيعوها دون الولد ونعطوه قيمتها ويبقى الولد حر، هذا من المسائل تبع فيها أم الولد.
الولد يبقى معها،
الولد يبقى حر،
لا هو حر لكن يبقى مع أمه.
إيه طبعا هو ذاك مسألة أخرى يبقى مع أمه لأنه لا 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 فرق بين والدتين ولدها،
ويبيعوا على حد يتناصفوا ثمنها على حسب ما بينهم من
النصيب. نعم وإذا كان لا يبيعها لا يبيعها إذا كان عنده هو شيء آخر لا يحاسبه به، إذا كان ما عنده شيء وكانت هي كلها ثمنها كله حصة رب المال يأخذها كلها، إذا كان حصته يكفيه بعضها يأخذ البعض، إذا أمكن بعضها يباع البعض ويبقى الآخر، وإذا كان حصته هو لا يكفيه إلا بيعها هي كلها، أو لم يجد إلا من يشتري بعضها ويجد إلا من يشتريها كلها، تباع كلها. هو إلى كان اشتراها من مال القراض، اشتراها من مال القراض، لكن يمنع فيه القرض لأنه خشية أن يردها. هذا الآخر لا يمنع عليه الخلوة معها أو أنها تكون معها إلا إذا كان له أهل مهلا لا ساكن معه وكان مأمونا. والقراض القراض شركة الأمة الشركة مولي المشتركة، إذا وطئها أحد الشركين وحملت منه وهو معسر هذا تباع بعد الوضع. أمة الشركة إذا وطئها أحد الشركين وكان معسرا وحملت منه تباع بعد الوضع. هذا الشرع الخليل بأحكام الولد، فصح أحكام الولد. وإن يقول وإن وطئ الشريك فحملت منه غرم نصيب الآخر، فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطي وبيعها كذلك، وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد، ولا يباع الولد لأنه حر لا حق من الواطي والشبهة. معناها إلى وطئ شريك فحملت الأمة من وطئه غريم اللي هو الشريك نصيب الآخر، فإن أعسر كان ما عنده شيء يخير اللي هو الشريك الآخر في اتباعه بقيمته، أنه يتبع به، معناها يتبع بالدين حتى يجد وفاء. هذا إلى 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 تبعه ما في مشكلة، وإلى قال إنه إلى قال إنه ما يريد تبعه إنه الحق في بيعها، وإلى إلى وفاء بدينه خلاص، وإلى ما وفاء بدينه يتبع بالباقي وبنصف قيمة الولد لأنه ولد على ولد على الشركة. قدم شو
شيخ؟
الام
الولد
هل
تصير الولد بالحمل او بالوضع؟
بالوضع. عند المالكيه انه بالوضع ولو على قسم، لا وضع في اي شيء. وعند الشافعيه لا تصير ام ولد الا بوضع الولد كاملا. المالكي عندهم انه لا وضعت اي شيء ولو علقه قبل ان تكونه ولد تكون ام ولد.
يعني ليس في فرق اذا بين الحمل والوضع يا شيخ في هذا الحال؟
في با
يعني من الحمل،
لأن الحمل ما تبين شيء قد ينفش الحمل، لكن عند الشافعية إنه ما سماوها أم ولد لا كان ولد حقيقة، معناها كامل الخلقة.
عفوا في القراض، في القراض الولد يكون لعامل القراض؟
إيه يكون حر.
لماذا ما يكون يتبع المقارض بنصف قيمة؟
ما يقام بنصف قيمة الولد
يتبع.
نعم جناية صار بها أن الأمة إذا جنت ووطئها السيد بعد علمه بالجناية وهو معسر هذا تسلم بعد الوضع المجني عليه، لأن العبد إذا جنى على الغير لسيد الخيار إما أن يفك الجناية، يفك عنه الجناية، مثلا هذه قيمة 100,000 الجناية اللي جناها على الغير اللي هو أنه يعطي عنه هذه الجناية يبقى العبد له، ويقول له أنا هذا سالم لك في جنايته، هذا العبد أنا عاطي لك في جنايته. هو إذا كان موسر قد يفك عنده القدرة عليه يفك العبد، إذا كان معسر مثلا ما عنده إلا يسمه في جنايته، فهو إذا علم بعد جناية الأمة بجنايتها وكان هو معسر ووطئها بعد علم بالجناية هذا يلزم أن يسلمها لذلك الشخص الآخر، لكن يسلمها إلا بعد الوضع، وهنا بعناء أم الولد
وما عنده خيار ثاني أنه يدفع ثمنها.
لا عنده الحق والخيار، إحنا قلنا معسر، أما إذا كان مسر هو الأصل يدفع على غيره.
إذا كان
مسر
الشيخ في هذه الحال يلزمه الدفع؟
إيه نعم. كواطئ من بتركه يقصد به أن الولد مثلا إذا وطئ أمة من تركة أبيه وعلى الأب دين يستغرق التركة، وعلى الأب دين يستغرق التركة، الأب عليه دين يستغرق تركته كلها، وتعرف أن الدين مقدم على التركة، والابن عالم بالدين حالة الوطي وهو عديم تباع لك الأمة في الدين بعد الوطي لأنه اعتدى على حق الغير مفهوم. هو عالم بأن أبوه مدين دينه محيط بماله يستغرق ماله مثلا ماله كله 10,000 قيمته 10,000 وهو عليه دين 15,000 مفهوم. ومن جملة الأموال هذه الأمل فهو عليه أن هذه الأمل حين صارت مستحقة للغرماء فهو أطولها بعد العلم بهذا اعتداء على حق الغير فلذلك ما نجعله مانع من بيعها لكن مع ذلك نقوله نبيعوها هي لكن نتركوها حتى تضع حتى هم نبيعوها نعطوا ثمنها للغرماء ولكن يبقى الولد حر. طيب القاعدة البعض قال ويتبع الولد الأمهات إلى
الأولاد عندنا أنه يتبع الأولاد
الأولاد الأمهات
يعني الأولاد
بالجمع الأولاد الأمهات لا ثلاثة على البتات. يقول أن الأولاد يتبعوا الأمهات إلى بيت مسايح هو أصلا يقول الأصل أن الولد تابع لأمه إذا كانت حرة يكون حر وإذا كانت أمة يكون عبد. الولد يتبع أمه إذا كان أمه حرة يكون هو حر وإذا كانت أمه أمة يكون هو عبد إلا إذا كانت مملوكة لسيده إذا كانت مملوكة لسيده يكون هو حر لأنه ولد أم الولد أمة السيد يكون ولد حر. يقول في مسائل مستثنات منها هذا شأن صاحب ابن أبي زيد في رسالة يقول وكل ذات رحم يجو ولدها بمنزلتها وكل ذات رحم بمنزلتها بولدها بمنزلتها ولد كيف إلا المسائل استثناؤها الولد فيها ما يتبع له. شنو المسائل هذه؟ هاي إن شاء الله يقول صاحب الزقاق المنهج يقول وكل ولد تابع لأمهاتي وفي وصاياها لأمهاتي وفي وصاياها وفي جناياتي ثلاثة لا يتبعون من ثلاثة ما يتبع أمهاتي منها إذا جنت الأمة وأسلمها سيدها في جنايتها المجني عليه وحامله فلا يتبعها حملها. أمة جنت على شخص جناية سيدها ما أراد يفتديها ما أراد يدفع عنها قالوا هي سالم هذا في جنايته وهي أنا ذاك حامل وضعت حملها بعد أن أسلمها تقول هذا الإسلام ما 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 ما, ما يشمل ولده. ليش؟ لأنه هو المجني عليه ما استحقها إلا يوم الحكم ويوم الحكم هي فات حملت معناها يوم الحكم اللي هو يوم التسليم فات وضعت فتسلم له هي دون مالها
دون ولدها
هي انها ما سلمها له الا بعد الوضع
بعد الوضع
نقول سلمها له هي ولا سلموا له ولدها. ليش ما سلموا له ولدها؟ قلنا انه هي لا يستحقها هو الا يوم الحكم ويوم الحكم فات الولد خرج عنها بما يكون تابع لها.
طيب المسائل الاولى يا شيخ المسائل الاولى استثنيناها بدا الا بستين حصرات في العدل المجني عليه كذا في جنها ويعرف انها استحقت للغير فوطئها نقول انه يلحقها مع انها استحقت وطئها بعد الاستحقاق.
لا ما هو هذا لكن الحاق الولد لكن هذا من هو اللي يستحق الولد؟ هي هنا هذا ولدها قاعد عبد رقيق لكن من هو يكون الولد لمن؟ للسيد اللي كانت له والله يكون للمجني عليه.
والسيد الشيخ دوتها ويكون حر.
لا احنا مو هذا هي قد يكون ولدها من عبد اخر ما هو من هو وكانت منه ما يجوز ما هو موضع امهات الاولاد هذا استثناء من قاعدة أخرى، قاعدة أن الولد يتبع أمها، معناها من ملك أمة ملك أمهاتها وأولادها، إذا اشتريت أمة اللي لا تولد كامل من ملك أنت. استثناء من هذه المسألة المسائل. الولد هنا ما أتبع الأم، هي هو أصلا السيد. إذا جنى عبده على شخص يخير بين أن يفديه يدفع عنه ذلي جاني فيه أو يسلمه في جنايته، يقول لك سلم في جنايته، مسلم في جنايته، خلاص مسلم لك في جنايته، ما خذ أنت الولد العبد هذا، يقول له أنا ما خلاص ما ندافع عنه شيء. يقول لو أنه أما كانت حامل وجنت على شخص بجناية
الحمل يجب المؤمن هو
هي من شخص آخر، من شخص آخر يصح ملكه، لأنه حتى لو كان من حر له ما هو مالك لا يكون عبد إلا إذا كان مغرور، ولد مغرور الحر فقط حر. فأسلمها سيدها في جنايته، في جنايته. نقول هذا الإسلام لا هي تسليم يشملها لا هي ولا يشمل ولدها. ليش؟ لأن قلنا أنها لا تسلم إلا بعد الوطء.
لماذا لا تسلم إلا بعد الوطء؟
لأنه هذا الولد ينبغي ما ما ما, ما, ما يمشي معه حتى ما عرفوا إلا إذا كان سلمها هو باختياره قبل الوطء، ذاك شيء أمر آخر. لكن لو لم يسلمها إلا بعد الوطء فما ما يكون ولدها معه. وقالوا يقولوا لأنه المجني عليه ما استحقها إلا بعد الحكم، وهي لما بعد الحكم صارت ولد انفصل عنها. أما مالها يسلم معها إلا كان ما استهنية، هذا خالف فيها الشر. قال لا، ولدها يتبعها ما دامت جنت وهي حامل يتبعها ولدها. هذا إذن من المسائل اللي استثناه من الولد تابع لأمه. المسألة الثانية، وهذا في كتاب الجنايات من المدونة، المسألة الثانية شخص أوصى لرجل بأمة، هذه الأمة ما ولدته قبل موت الموصي، ما يكون للموصى له، يبقى الورث. قال له أنا أوصي لك بهذه الأمة، أمة بعينها، ترهن الموصى له ما يستحق الوصية إلا بعد موت الموصي. هي قبل موت سيدها ولدت أولاد متعددين، بعد ما مات السيد جاء الموصى له قال أنا أريد هذه الأمة، قال له خلاص خذها، قال أنا أريد أولادها تبعها معها، هي وصالي بها. نقول له لا، أنت تستحق لا ما ولد بعد موته، أما ما ولد قبل موته فنحن الورثة، أنت ما ولد. المدونة في كتاب الوصايا الثاني، من أوصى لرجل برقبة جنانه، وكذلك إذا كان ما هو أمه، قال له هذا الحائط أنا موصي لك به بعد موتي، ثمرة لا يحصل منه من الثمرة قبل موته، هو ما عندك الحق أنت فيه، هو تستحق الله بعد موته. أو بأمته أو بعتقها، والله قال هذه الأمة تعتق بعد موتي، ما ولدت من الأولاد قبل موته يكون رقيق، وما ولدت من الأولاد بعد موته يكون حر. من أوصى لرجل برقبة جنانه أو بأمته أو بعتقها فأثمر الجنان عاما وعامين أو ولدت الأمة، وذلك كله قبل موت الموصي والثلث يحمل الجنان وما أثمر، ولما تولدا فإن الولد والثمرة للورثة دون الموصى له، لأن الوصية لا يستحق الموصى له إلا بعد موت الموصي. واضح، أنا وصيت لك بهذا حديقة النخيل، وهذا الشخص اللي أوصى بقى سنوات ما مات، ثمرة هذه السنوات ميلوا ما هي الموصى له إلا بعده. كذلك لو أوصى له بأمة ولدت أولاد قبل موت الموصي ما ملوا يقول لا ما له ما بعد موت الموصي. وكذلك لو أوصى بعتقها فما ولدته قبل موته لا يدخل في الوصية، وما ولدته بعده يشوف هذا كأنه يكون هون الأولاد ما تبعوه ما تبعوه. الثالثة اللي جابها قاعد مدونة فيه اللي هو لا أصاب عتق الأمة ما ولدت من الأولاد قبل موت السيد ذاك رقيق وما ولدت بعد موت السيد حر. يقول في المدونة في كتاب الوصايا وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت سيدها فهم رقيق وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يعتق أولادها معها في الثلث أو ما حمل منهم بغير قرعته. يقول أنه لا أصاب عتقها بعد موته فما ولدت من الأولاد قبل موت الموصي فهم رقيق ملك للسيد ملك للموصي ويرثوا عن ورثته وما ولدت من الأولاد بعد موت الموصي فهم بمنزلته يكونوا أحرار إذا كان يحمل الثلث.
طيب إذا كان هم أكثر من الثلث؟
ها؟ إذا كان هم أكثر من الثلث؟ لا ما كان أكثر من الثلث يختد.
يعني بعضهم سيكون حر وبعضهم.
نعم نعم نعم. ما كان أكثر من الثلث ما يحر يكون حر. في كتاب التدبير أيضا من المدونة وما ولدت الموصى بعتقها أو ولد للموصى بعتقه من أمته قبل موت سيدين فهم رقيق من والده بعد موت منزلته.
الله شهر دائما اللي يمرح بينهم تسمى والله
القرعة
والله نعم والله يخلص أيهم أكبر وتوفى
ممكن يخرج منهم القرعة إذا كان ما يحمل السلم عنه ويقول بغير قرعته. طيب انتهينا من هذا. يقول وكشف شاهد بخمسة شهيد شطر بيت
القاعدة
القاعدة أن أصلا الشاهد يشهد بشهادته ويكفي ذلك لكن أنه قالوا فيه مسائل الشاهد فيها يستفسر عن شهادته وهذا هو اللي اصلا كان عند المتقدمين مقلين الاسئله اللي يلزم فيها استفسار الشاهد لكن المتاخرين اكثر المسائل يستفسر فيها الشاهد. بعضهم قال ان الشاهد يستفسر مطلقا الا من كان منه العلم يقول الكفاف يقول استفسر الشاهد حيث اجمل والزقاق في المنهج ذكر الخمسة يقول فاعتمد في كشف شاهد بخمسة شهيد في ردة سرقة ومستحق زنا ومولا فليؤدك الفلق وجابهم ثمانية في لاميتو في القضاء لاميتو زقا يقول شهادة اعتاق ورشد وضده وجرح وتعديل وتأليف سجلا وإثبات ملك نواخ في وراثة تفسر إلا من ذوي العلم فاقبلا. يقول خمسة الشهادة فيهم لا بد أن يستفسر فيها لا بد أن يكشف عنها الشاهد معناها لا بد أن يبين شهادته ويفسرها من هذه الخمسة الردة. لو شهد شاهد بأن شخصا نعوذ بالله ارتد ما نكتفى من هذا ما نقول له هذا خلاص شهد أنه ارتد نحكم بردته ونقتله لا نقول له لازم نقول له كيف ارتد ما هو اللفظ الذي قاله نسسره عن الظروف عن كل شيء لأنه الناس تختلف فيما تحصل به الرد فلا يكفي الإجمال فيها فلا بد أن يبين لنا ما هو القول اللي قاله حتى جعلته مرتدا لأنه قد يظن هو رد وهو لا يكون ردة. وذلك خليل يقول فصلت الشهادة فيه اللي هو في الرد فإذا لم يفصل ما نقبله. يقول ابن شاسي في الجواهر لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير. واحد قد يرى التكفير بأشياء بسيطة لا نرى فيها التكفير فهي شهادة خطيرة ما نتفق بها لا بد يقول لنا ماذا سمعته قال حتى نعرفه هل هو ردة أم لا لأنه قد يحسب ردة ونحن ما نحسب ردة.
إلا انفهق أول من نفسه على أنه ما فعل الرد فيها
إلى أن في الردة هو الردة بالله إلى أن فيها هذا يعتبر رجوع عنها والجمهور على أنه الزنديق تقبل توبته خلافا لرأي المالكية اللي هو الزنديق يقتل لأنه يسر الكفر.
ساب الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص المسألة
هيك وحده الساب نعوذ بالله هنا الرجع عن سبه الصريح هذا المشروع عند المالكي أن يقتل حدا وإن لم يرجع عنها يقتل كفرا. وبعض العلماء قالوا لا الساب كغيره من هذه الكفر إن تاب تقبل توبته وياك أرى الإمام تعزيره ممكن يعزره ولذلك يقولوا يقتل حدا قتل حد غير قتل الرد
تنفعه في الآخر لك لازم تطبق عليها
لا على هذا الرأي الرأي المشهور. والسب لا يثبته مهيمن اللي هو شاهد واحد وقصده تثبته القرائن لأن استفسارة الشهادة فيه الشهادة في, 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 في الردة لا بد من استفسار فيه. السرقة لو شهد يقول هذا الشخص سرق سرق لا بد أن نسأله ما الذي سرق وكيف سرقه ومن أين سرقه ليش؟ لأن احنا لا لكننا أنه يقوم عليه الحد حد السرقة لا بد أن نسأله كيف سرق لأنه فرق بين السرقة من الحرز والسرقة من غير الحرز. إذا سرق من غير الحرز لا قطع عليه وكيف سرق وكم اللي سرق لأنه إذا كان أقل من ربع دينار ما في القطع فإذا لم يبين هذا ما تقبل شهادته. وكذلك إذا شهدوا مش قبل أننا نستفسروه ما نقبل شهادته لأنه قد يكون من غير حرز وقد يكون له فيه شبهة مفهوم قد يكون ما هو نصاب فما فالقاعدة درع الحدود بالشبهات فلذلك ما دامت فيه شبهة ما نقطعه بها ممكن نأدبه لكن ما نقطعه. ولذلك خلي يقول من سؤاله كالسرقة ما هي وكيف أخذت. الثالث الشهادة في الاستحقاق هذا من استحسانات المتأخرين يقول إذا شهد الشاهد وفيها خلاف في المذهب إذا شهد الشهود لأحد باستحقاق ملك الشيء يسألون يبينوا شهادتهم يجمعوا بين النفي والإثبات. كيف النفي والإثبات؟ الإثبات يقولون يشهدوا أنه ملكه والإثبات والنفي ولا نعلم أنه باعه ولا وهبه يقول خليل هكو أنها لم ترجع ملكه في علمهم. إلى ما قالوا لا نعلم أنه باع ولا وهبه إلى 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 شهدوا وغابوا والله ماتوا ما يمكن استفسارهم يحلف المشهود له أنه ما باع ولا وهب ونقبله بهذا الشيء وما شهدوا له
شهادة قصر تكون
وتكمل باليمين لأنه هم شهدوا على الظاهر فقط. وإذا كانوا الصماهم غائبين بل حضروا واستفسرناهم قلنا لهم هل تعلمون أنه باع أو وهب أباوا يفسروا انبطلوا شهادتهم لأنه امتناعهم هذا عن البيان دليل أنه ممكن يكون علموا بأنه باع والله وهب يسقط شهادته.
عفوا الأخيرة هم إذا 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 شهدوا إنه هذه ملكه وما نفوا
ما نفوا إنه بعمة
تكمل بالمشهود له
في حالتين حال يكون حاضرين مثلا موجودين يستفسرهم القاضي ينادي يقول لهم هل تعلمون إنه باع أو وهب إذا قالوا ما يعلمون إنه باع ولا وهب تكمل شهادة وإن امتنعوا ما أباوا يقولوا إنه ما يعلمون إنه باع ولا وهب تسقط شهادة. إذا كانوا غابوا والله ماتوا تكمل باليمين. قول قاع يقول إنه لا إنهم حتى لو غابوا أو ماتوا إن تبطل شهادتهم. في قول ثالث إنه جعل إن قولت إنهم ما علموا لا يعلمون إنه باع ولا وهب أن لا على الكمال وتولت في الأخير على الكمال. قلب
Thank you.
تنهم يقولوا أنه يلزم القاضي أنه لو شهد عنده الشهود بأن الشخص مالك لكذا لا يقبل منه الشهادة حتى يسأله عن كيف عرف أنه مالك له، هل علم أنه ملكها بالإرث أو بالشراء أو بالحيازة، وإذا كانت بالحيازة لازم يذكر كان رأه يتصرف فيها تصرف المالكي ولم ينازع فيها منازع. يقولوا لا تقبلوا الشهادة مجملة إلا منه العلم وتصرف حزن طالع وعدم منازع. وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، وتويلت على الكمال في الأخير. في تاويل المدونة أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم أنها لا من باب الكمال وليس من الشر. نعم، هذا إذن هو عاد أن الشهادة في الاستحقاق من هذه لا بد أن يبجن فيها، يبجن فيها أنه يجمع فيها بين النفي والإثبات كما قلنا سابقا أنها ملكه ولا يعلمونها خرجت عن ملكه في علمه، إلى اللي ويلزم استفسارهم إلى ما قالوها. فإن استفسروا وبينوا قالوا لا نعلم خرجت عن ملكه في علمه تمت شهادتهم. فإن غابوا أو ماتوا الراجح أنه تكمل باليمين ويستحق المشهود له، وإن غابوا أو ماتوا أن يكتفى به مع اليمين. وقيل وإن حضروا واستفسروا وأبوا بطل الشهادة، قيل أنها تبطل مطلقا وقيل أنها تقبل مطلقا. هذه إذن الأولى الشهادة في الردة لابد أن تستفصل فيها الشهادة، ثانيا الشهادة في السرقة، ثالثا الشهادة في الاستحقاق، رابعا الشهادة في الزنا. الشهادة في الزنا وموضوع الردة أيضا والله منها، لأنه موضوعها كبير، لأنه ولذلك وقع فيه اختلاف كثير مثلا حتى بين كيف أهل الهواء وأهل البدع. البعض اللي كفرهم بناء على مآلات معناها مقتضى أقوالهم أنها قد تؤدي إلى الكفر، ولكن الراجع ومذهب جمهور الفقهاء والمحدثين لا يكفرون بذلك، لا يكفر إلا بقول الصريح. وهذا شر الزقاق من يقول هل لازم القول يعد قولا عليه كفرها وانتجلى كمنكر الصفات مع إقرارهم بلوازمها، مفهوم؟ فلذلك البعض في إطلاقات حتى في إطلاقات بعض السلف يقول هذا كفر، لكن عند التحقيق رجحوا أنه لا يكفر حتى يصرح بمقتضى الكفر، فلا يؤخذ بلازم القول اللي هو يأبى عنه، يقول أنا لا أريد هذا فلا يحكم به. وهذه قاعدة كبيرة في التكفير وعدم، لأنه السنة
لازم
أيوة السنة احتاطوا بموضوع التكفير لما رأوا من ما يترتب عليه من المسائل الكبيرة ومن سفك الدماء. لذلك علي رضي الله عنه مسألة الخوارج اللي خرجوا على المسلمين وكفروا الصحابة، وهم قالوا الإمام علي رضي الله عنه أهلهم كفار، قال لهم من الكفر فروا، هذا اللي سواه حصل لهم لا بسبب منهم لأنه عن تأويل لا فرار منهم من الكفر مع أنهم يكفروا الصحابة، وقال لهم منا لا نمنعهم مساجد الله ولا نمنعهم البيع ولا نقاتلهم ما لم يبدؤون بالكتاب. فعليه أنه يلزم الاحتياط في التكفير. كذلك يقول الزنا شهود في الزنا لا يكفون يقول هذا الشخص زاني أو رأيناه يزني، لا بد يفسروا الزنا حتى يقولوا بمواصفات أنهم شهدوه كالمروده في المكحلة بحيث أنه ما يكون فيه شبه، وإلا يكون يلزمون حد الفرية حد القذف، لأن الشارع احتاط في هذه الأمور أمرا بالستر وحفظا لأعراض الناس.
قد يكون في رجم
احتيط لذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الثلاثة اللي شهدوا على المغيرة، فلما استراب منهم من أحدهم رجع عن شهادته حدهم كلهم. كذلك من اللي يلزم فيها استفسار الشهادة في الولاء، إذا قالوا فلان ومولى فلان مولاه فلان مثلا عتيق، لا بد أن نسألهم كيف هو مولاه، هل أعتقه بنفسه؟ إذا قالوا أعتقه بنفسه خلاص، أو يقولوا أعتقه أبوه، إذا قالوا يقولوا لا بد أن يقولوا أنه يوم مات جد اللي أعتقوا أنه كان مولاه، لأنه قد يكون خرج عن ملكه قبل ذلك، فلا بد يستفسروا فيه. ما يكفي فيه الشهادة العامة، لا بد يفسروا كيف صار مولا له. هل هو
كيف خرج عن ملكه؟
قد يكون باعه، قد يكون شيء آخر، لا بد وقت لما مات هو كان مولوك له. وإذا كان أيضا لا يدري به بالإرث، إنه هو مثلا أنت جدك وأعتق واحد، لا بد أن ما ترثه إلا كنت أقرب الناس لجدك، لأنه قد يكون فيه ناس آخرين من عائلتك أقرب لجد منك، فيكون أحق بالولاء منك أو أحق بالإرث منك، لا بد يبينوا درجة. وكذلك الشهادة في السفه التولية يضع عن الشخص، هو اللي رشده ضده، يقال هذا الشخص سفيه يريدوا يردوا بيوعاته ومعاملاته، لا بد يبينوا إيش عرفتم من السفه، يبينوا نوعية السفه، لأنه أنت قد تحسب شيئا سفها وهو ليس بسفه، ما نكفوه منك تقول هذا سفيه فقط، لا بد تبين لنا بماذا رأيت سفهه، إلا إذا كنت من العلم تعرف وجوه السفه خلاص، وإذا كنت منك منهم لا بد تبين. وكذلك في الترشيد، إذا كان سفيها ومحكوم عليه بالسفه، كان محكوم عليه من القاضي بالسفه ولا يرشد، لا بد تبين لنا إيش بيصار به رشيد، إيش شفتوا المعاملات اللي شفتوا يعملها وحكمت عليه بأنه رشيد، لأنه الناس قد يحكم واحد من واحد سفيه بأمر بسيط وقد العكس. في عدة سرقة ومستحق زنا ومولا فليؤدي كالفلق، معناها يؤديها حتى تكون كالفلق بالوضوح.
هذه سبعة يا شيخي ليست خمسة،
هي خمسة، لكن المولى هذه فسرت بتفسيرين، فسرت مولا عليه معنى الولاية، معناها أنه تكون في الترشيد والسفه، وفسرت مولا بمعنى اسم المفعول بمعنى الولاء، فعلى هذا هو عدها خمسة، وإذا فسرت تفسيرين تكون ستة، وهو في الزقاق في المنهج قاع معناها في اللامية عدهم ثمانية، قال الاعتاق والرشد وضده اللي هو السفه والجرح والتعديل، لأنه الجرح نص عليها خليل وغيره، قالوا بينة الجرح لا بد تعود مفسرة، ولكن التعديل اكتفعوا فيه بالإجمال على المشهور. المشهور أنك إذا قلت شخص عدل رضا كافي، ما نسولك عن كيف عرفت أنه عدل،
الأصل في المسلمين عدل،
حتى إذا كنت أنت تعرف هذا هو الأصل، أنك أنت تعرف ما يحصل به التعديل، ولأنه هو التعديل لا يكون مبرز عارف، مبرز معناه فاق القرآن في العدالة وعارف بطرق التعديل، لأنه يلزمك في التعديل أنك تعتمد على المخالطة حتى عرفته معرفة كاملة ظاهرته وباطنته، سافرت معه وعاملته. وبعضهم قال لا، حتى التعديل لا بد يبين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد عنده شخص قال له فلان هذا عدل، قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. هل عاملته؟ قال له لا. قال له إذا أنت قد تكون رأيته يصلي فض رأسه ويرفعه، هذا مو كافي معرفة الشخص. أما التجريح تقول أنه لا بد من بينة الشرح، أنه يبين بماذا شرحه، ما يقول لك في مشروح فقط، لأنه قد يشرحه بشيء لا يشرح، مفهوم؟ وذلك تقدم بينة الشرح. وهنا هو ذكرهم السنتين على الرأي أنهم اللي يستصل فيه عن الشهادة. وبعض العلماء فرق بين المعرفة اللي يعرفوا شروط العدالة والتجريح وغيره وغيرهم، قد يكتفى فيهم بإجمال، وغيرهم لا بد منه من بيان المجرح، كذلك الرشد وغيره.
المبرز يكتفى منه بالإجمال،
هو الأصل، أن الأصل في التعديل أنه لا يكون له مبرز، وشاهد تعديله باثنين كذلك تجرح مبرزين. أن التعديل لا بد فيه من المبرز، أنه لا يعدل إلا مبرز إلا الغريب بيشهد أنه عدو لظن، يكون الغريب قد يكتفى فيه بتعديل غير المبرز. وأما التجريح الراجح عندهم فيه أنه يكتفى فيه بالعدل وسيعمل ما هو مبرز، لكن بشرط أن يبين الشرح اللي يجرح به، لأنه قد يجرح بشيء لا 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 يكون مجرحا. والرأي الآخر أنه لازم يبين إلا من بعض أهل العلم اللي معروفين بالتعديل وعليها معرفة شروط العدالة وشروط التعديل والتجريح. وكذلك إثبات الملك قلنا أنه لا بد فيه من البيع، أنه كيف ملكه إذا كان لا يشهد بالملك بماذا ملكه وأنه استمر في يده ولم يخرج عن ملكه في علمهم. وأخي في وراثة الشهادة في الإرث لا بد تبينها.